بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا الأستاذ حفظ الله نفسه بعد إشكال بالأقوال الثلاثة المتقدمة أن الأمر يدور بين الالتزام وأن الخروج واجب من دون أن يكون حراما أو أن لا يكون محكوما بحكم من الأحكام الخمسة ولكن المكلف يعاقب عليه من جهة أنه ينتهي إلى الاختيار فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. الأمر دائر بين هذين الوجهين على تقدير أن يكون المقام داخلا في كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فنلتزم بهذا القول وهو الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فإذا قلنا إن المقام خارج عن هذه القاعدة فلا تنطبق القاعدة على المورد حينئذ لا موجب للعقاب بل يحكم بكون الخروج واجبا محضا من دون أن يستحق المكلف العقاب على خروجه وهو الذي اختاره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. لكنه ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ وادعى أن المورد غير داخل في كبرى قاعدة الامتناع للاختيار لا ينافي الاختيار وأن هذا خارج عن موارد تلك القاعدة وذكرت ما وجوها لخروج المقام عن كبرى قاعدة الامتناع للاختيار لا ينافي الاختيار. الوجه الأول من هذه الوجوه ذكر قدس الله نفسه أن القاعدة تجري فيما إذا كان الملاك تاما فعلا. ملاك الواجب في ذاته تاما فعلا ولكن للواجب مقدمة إذا لم يأت المكلف بتلك المقدمة كان الواجب ممتنعا في ذاته ولا يمكن الإتيان به في ذاته. فلو فرجنا أن المكلف ترك المقدمة باختياره وبذلك صار الفعل ممتنعا في ذاته يسهل آقایان عزیز نمایان قبول نمی کنم فقط فرقش اینه بعدی فرقش ما نگاه می کنم وقتی گرد می کنیم حرکت نمی کنم از جاته و به ما می کنم نظام بگیم حوزلا نمی کنم کلا همین رو نگاه می کنم هیچ حرکت می کنم من باید با واسطه می کنم که جان شما بوده من رو در نگاه می کنم فذكر قدس الله نفسه أن قاعدة الامتناع للاختيار لا ينافي الاختيار إنما تكون في مورد كان الفعل مشتملا على الملاك من أول العام ولكن لا يمكن تعلق الخطاب به يترتب الكتاب به على مقدمة اختيارية. فإذا ترك المكلف هذه المقدمة كان الفعل ممتنعا في ذرته في ذرت العمل يعني فلا يمكن توجه الكتاب إليه لأنه ممتنع ولا يمكن الكتاب بالنسبة إلى من يستهل إليه هذا مورد القاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في مسألة الحج. لو بنينا على امتناع الواجب التعليقي كما بنى هو بدلة الله نفسه على الامتناع وقال إن التكليف بأمر مقيد بزمان متأخر لا يمكن فعله، فلا يمكن توجيه الخطاب بالحج وطلب الحج قبل يوم الوقوف مثلا. هذا غير ممكن، الوقوف إنما هو يوم عرفة أو ليلة العيد مثلا يوم العيد بين الطلوعين، هذا لا يمكن الخطاب به في شهر شوال أو في شهر ذي الحجة، لا يمكن، لأنه من التكليف بأمر متأخر وبأمر مقيد بزمان متأخر، هذا لا يمكن بناء على القول بالاستعالة كما هو مختاره قدر الله نفسه، إلا أن ملاك وجوب الحج وكون الفعل ذا ملاك ملزم هذا من الأول، يعني إنما استطاع المكلف فكان عنده مال يفي بمصارف الحج ذهابا وإيابا وكان متمكنا من جهة البدن، ملاك الحج تام في حقه، يعني الآن اكتسب الحج بكونه ذا ملاك ملزم، ولكن المولى لا يتمكن من الخطاب، لو كان متمكنا من الخطاب لأوجب، إلا أنه عاجز عن الخطاب لاستلزامه الأمر المستحيل، فلا يقاتل لا محالة ولا يوجب من الآن، وإنما يكون الوجوب في ظرفه يوم الوقوف يوم عرفة يخاطب بالوقوف، أما قبل ذلك فلا. وحيث إن هذا الملاك ملاك ملزم فمن جهة حرمة تثبيت الملاك الملزم يجب على المكلف تهيئة المقدمات وإيجاد القدرة لنفسه، يعني لابد له من المسير أن يسير إلى الحج ليتمكن من الوقوف في ذلك اليوم، فلو فرضنا أنه تركه اختيارا، هذا موجود لقاعدة الامتناع للاختيار لا إضافة الاختيار، فإنه بإن امتنع عليه الحج يوم عرفة للفضل بينه وبين عرفات كثيرين لا يتمكن من الوصول إلى عرفات في هذا اليوم، فالتكليف ساقط لا محالة، يعني لا يتوجه، فالتكليف لا يتوجه إليه لعدم قدرته على إيجاد المأمور به في الخارج، ولكن مع ذلك يعاقب على ترك الحج، لأن هذا الامتناع منتهٍ إلى اختياره، هو باختياره ترك المقدمات فلم يتمكن من الحج في ظرفه، فيعاقب على ترك الحج وإن لم يكن هناك خطاب الأصل لا من الأول كان خطاب ولا يوم عرفة خطاب، أما من الأول لفرض استهالة الوجوب التاريخي لا يمكن الحكم بوجوب الحج من الآن، مع أن الحج مقيد بيوم لم يأت بعده وهو زمان متأخر، التكليف بإيجاد فعل مقيد بزمان متأخر لا يمكن على الفرض، فمن الآن لا تكليف، حينما ترك المقدمة وامتنع عليه الحج في الخارج أيضا لا تكليف، إذ لا يمكن تكليف العاجز، فالتكليف بالحج لم يكن فعليا في حق هذا الشخص من الأول إلى الآخر، في أي زمان خلقناه هذا غير مكلف بالحج، ولكن مع ذلك يعاقب على تفريط الملاك الملزم، فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا مورد القاعدة تجاوز تعبد الله نفسه. أما مقامنا لا ينطبق عليه هذه الكبرى، ويجري ذلك أن المكلف بعدما دخلت نار المغصوبة فهو متمكن من الخروج كما أنه متمكن من ترك الخروج. الخروج وتركه بالإضافة إليه سيار، يمكنه أن يخرج ويمكنه أن لا يخرج، هو غير مضطر إلى الخروج خارجا، بل له اختيار الخروج وله اختيار ترك الخروج، فعل إرادي له أن يفعل وله أن لا يفعل. لم يكن الخروج ممتنعا في حقه، ليقال الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. نعم، جامع التصرف في مال الغير بين الخروج والبقاء هذا مضطر الى ايجاده، لا يتمكن من تركه لان التصرفه غير معقوله، اما انه يخرج فيتصرف في مال الغير او يبقى فيتصرف في مال الغير. على كلا التقديرين لا بد له من التصرف في مال الغير، فجامع التصرف في مال الغير الذي له فردان خروج وبقاء هذا الجامع مستدر اليه، ولا يتمكن من تركه الا ان كلامنا ليس في الجامع بل في الخروج. ومن الظاهر ان الاضطرار الى الجامع لا يكون اضطرارا الى فرده، يمكن ان يكون الجامع تحت الاضطرار ومتعلقا للاضطرار، ولكن الفرد لا يكون مضطرا اليه. فلو فرضنا ان المكلف عطشان يموت عطشا اذا لم يشرب الماء، فكان عنده ماءان احدهما طاهر والاخر نجس، فهل يمكن ان يقال انه مضطر الى شرب الماء الجامع بين النجس والطاهر، فهو مضطر الى شرب النجس فيشربه؟ يمكن الالتزام بذلك؟ معلوم انه لا يمكن الالتزام. وذلك فان المكلف غير مضطر الى شرب الماء النجس الذي هو منهي عنه شرب الماء النجس، وهذا تحت اختيار المكلف، له ان يشرب وله ان لا يشرب، فهو غير مضطر الى شرب الماء النجس فلو شربه يعاقب. وانما الاضطرار تعلق بالجامع بين الماء الطاهر وبين النجس، الجامع هو مورد للاضطرار، وحيث يندفع الاضطرار بشرب الماء الطاهر لا مجوز له في شرب الماء النجس، وهذا واجب. او اذا اضطر الى شرب ماء جامع بين الماء والخمر، فهل يجوز ان يشرب الخمر باعتبار انه مضطر الى شرب ماء ما، او ان الخمر لم يضطر المكلف الى شربه كما هو الصحيح، وانما مضطر الى شرب الجامع فلا يسوغ له تطبيق المضطر اليه الى الفرد المحرم لأنه لم يسر إلى ذلك. وكذلك في موارد الإكرام لو أشرهه الجائر
إلى أحد فعلين، إن الحرام أو المباح ليس له أن يختار الحرام بدليل بحث الإسلام، فإن المشرك والجائر لم يشرك على ارتكاب الحرام، فإنما أشرهه على الجامع بين الحرام والمباح، فلو شرب الحرام وارتكب الحرام لم يكن هذا عن إسرائيل وعاقب على فعله. فالاضطرار إلى الجامع أو الإكراه إلى الجامع على الجامع لا يكون اضطرارا إلى الفرد وإكراها على الفرد بالضرورة. حينئذ كيف يمكن أن يقال إن الخروج يضطر إليه المكلف ولا يمكن التكليف بالخروج من جهة الاضطرار؟ لهذا يدخل تحت كبرى قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. أين هنا امتناعون؟ المكلف قادر على أن يخرج وقادر على أن لا يخرج تحت اختياره وإرادته. ما كان تحت الإرادة والاختيار كيف يكون داخلا تحت كبرى قاعدة الامتناع للاختيار لا ينافي الاختيار؟ هذا هو الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه. ولكن هذا الوجه ينتفي، فأن ما أفاد قدس الله نفسه مبني على اختصاص القاعدة بموارد الامتناع التكليفي. إذا قلنا إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني الامتناع التكليفي، إذا امتنع الفعل على المكلف تكليفا وكان الامتناع منتهيا إلى الاختيار، هذا لا ينافي الاختيار الآخر. وأما إذا قلنا فأن القاعدة لا تختص بذلك ولا موجب للاختصاص، فأنه ليس في مورد نهج أو آية حتى يقال إن الامتناع مثلا ظاهر في الامتناع التكليفي، بل القاعدة أهم من موارد الامتناع التكليفي والامتناع التشريعي. حينئذ المورد داخل تحت هذه القاعدة، والوجه في ذلك أن المكلف بعد ما دخل دار المنصوبة، وفرضنا أن التصرف في مال الغير محرم، وبتصرفه ارتكب المحرم، بعد الدخول والتصرف الدخولي يدور أمره بين فعلين البقاء أو الخروج ولا ثالثة. وحيث إن المفروض أن البقاء محرم جلما، ليس هنا مصدق للبقاء بعد ما دخل في الدار المنصوبة، يبقى هنا سنة أو سنتين أو إلى الآخر لا مجوزا لذلك جزما، ويحرم البقاء بلا شبهة لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، ومفروض له أن لا يبقى أن يخرج. فالبقاء متصف بالحرمة فعلا، فلو فرضنا أن الخروج أيضا محرم، ماذا يصنع المكلفين إذن؟ كيف يمكنه امتثال النهي عن البقاء وامتثال النهي عن الخروج؟ كلا الامتثالين لا يمكن. الامتثال الأول لا بد منه، يعني لا بد له من أن يترك البقاء، حينئذ لا بد له من الخروج. لا بدية تشريعية، يعني نشأت هذه اللا بدية من حكم الشارع بحرمة البقاء. لو فرجنا ان الشارع لم يحكم بحرمه البقاء، نعم الامر كما ذكر لم يكن الخروج مضطرا اليه وكان له ان يخرج وان لا يخرج يبقى في هذا المكان، لكن فرضنا ان المولى سد عليه باب البقاء بتحريمه هذا التصرف جزمه، ولا يحتمل ان يكون البقاء في هذا المكان صائبا في حقه الى الابد، اي مقدار يريد ان يسكن هذه النار لا باس به، هذا ليس بمحتمل، تصرف في مال الغير بدون اذنه وهو محرم جزمه، فالبقاء محكوم بالحرمه فعلا، لو فرضنا ان الخروج ايضا محرم في حقه، الان مولا ينهى عن الخروج، اذن كيف يسمع المكلف؟ هذا تكليف بما لا يطاق، فهو مضطر الى الخروج باعتبار اضطراره الى احد الامرين، والامر الاخر محرم جزما، فلا بد له من اختيار ذلك حذرا من الوقوع في حرام اشد وابغى البقاء، فهذا الامتناع وهذا الاضطرار، يعني لا بد له من الخروج مضطر الى الخروج، هذا الاضطرار بما انه منتهي الى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وإن كان فعلا لا ينهى عن الخروج لأنه تشريف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التشريع، إلا أنه مع ذلك يشق العقاب إليه، فإنه هو الذي أوقع نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا إلى الخروج، فمن هنا يذهب أن المثال الذي ذكره قدس الله نفسه المرود هذا الاضطرار بما أنه منتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وإن كان فعلا لا ينهى عن الخروج لأنه تشريف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التشريع، إلا أنه مع ذلك يشق العقاب إليه، فإنه هو الذي أوقع نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا إلى الخروج، ومن هنا يذهب أن المثال الذي ذكره قدس الله نفسه المرود هذا الاضطرار بما أنه منتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وإن كان فعلا لا ينهى عن الخروج لأنه تشريف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التشريع، إلا أنه مع ذلك يشق العقاب إليه، فإنه هو الذي أوقع نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا إلى الخروج، فمن هنا يذهب أن المثال الذي ذكره قدس الله نفسه المرود هذا الاضطرار بما أنه منتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني مولا وإن كان فعلا لا ينهى عن الخروج لأنه تشريف بما لا يطاق من جهة التشريع لا من جهة التشريع، إلا أنه مع ذلك يشق العقاب إليه، فإنه هو الذي أوقع نفسه في هذا المحذور وجعل نفسه مضطرا إلى الخروج، فمن هنا يذهب أن المثال الذي ذكره قدس الله نفسه المرود هذا الاضطرار بما أنه منتهي إلى الاختيار لا ينافي الاختيار.